الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة كلها توحيد كلها إيمان كلها تسليم كلها تفويض لمن بيده الأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين وتبارك الله رب العالمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، أعظم مولود وأكرم مولود، لأنه صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود. يحلو لي دائما أن أكرر هذه الكلمات في كل الأوقات، فصلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته عليك يا من هدانا الله على يديك، يا إمام البشرية، يا منقذ البرية، يا سيد الخلق على الإطلاق، وعلى آلك وأصحابك ومن تبع هداك إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في اليوم 20 من شهر جمادى الآخرة لعام 1396 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 18 من شهر يونيو لعام 1976 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد نشر اليوم بأن هذا المسجد المبارك من مساجد الجمعية الشرعية ستكون خطبته في أثر التدين السليم في تكوين نفسية المسلم أو تكوين المواطن الصالح. نشر هذا بالأخبار في الصفحة 5 اليوم. والواقع أن التدين السليم فعلا لا خطابة مني ولا انفعالا ولا مجرد أحاسيس ولا مشاعر تفور ثم تغور أبدا، ولكنه العقل، التعقل والرزانة والثبات والواقع الذي يؤيده الحقيقة الماثلة بأن التدين السليم إذا كان صاحبه متدينا تدينا سليما، وأرجو أن تأخذوا بالكم من كلمة سليم، لأن هناك من يتدين تدينا خرافيا يعبد الله بأشياء ليست من دين الله ويحسبها على الله عبادة. وقد قال الله في أمثال هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أو كما قال الله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعوذ بالله من غضب الله، ونسأل الله أن يجعل عبادتنا عبادة سليمة وطاعتنا طاعة ترضي مولانا على حسب ما جاء في الكتاب والسنة. كل تدين سليم، وأقولها وأتحدى أن يكذبني أحد في هذا الواقع السليم، كل تدين سليم لابد أن ينتج وأن يولد المواطن الصالح. ولو أقسمت بالله بأغلظ الأيمان لرجوت ألا أحنث بأن الحكومات كلها لو عنيت بتكوين الفرد على مبادئ الإسلام لأراحت واستراحت، لوفرت على نفسها ثلثين ميزانية الشرطة والداخلية والأمن، لوفرت على نفسها ثلثين المحاكم والقضايا، لو أنها عنيت بتربية الفرد على مبادئ الإسلام لانتصف الناس فيما بينهم ولا استغنوا عن هيبة القانون وسلطان الحاكم، ولكفى بعضهم بعضا، ولما كان الحاكم إلا مجرد الاسم يعيش بين الناس كفرد منهم والناس في غير عنه. إن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مكث سنة كاملة موظفا عند الصديق أبي بكر يوم أن تولى الخلافة بعد وفاة المصطفى الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. مكث عمر سنة كاملة مستشارا لأبي بكر بمرتب. بعد انتهاء العام جاء عمر يبكي لأبي بكر وقال: يا صديق اقبل مني الاستقالة. كان أبو بكر يعز عمر جدا ويعتز به. قال: لما آذاك أحد؟ قال: لا والله، ولكنني تيقنت أن بقائي في وظيفتي حرام علي، وسأرد لك على الاستقالة كل مرتباتي في السنة كلها. قال أبو بكر: ما هذا ولم هذا؟ قال عمر: تصور يا خليفة رسول الله أنني مضى لي الآن سنة في وظيفتي لم يرفع إلي مواطن واحد قضية واحدة. أنا الآن أمكث عاطلا من غير قضية واحدة أنظر فيها. قال الصديق: ولما؟ قال: لأن الإسلام رباهم، فالقوي منهم يرحم الضعيف، والغني منهم يعطف على الفقير، والظالم منهم يرضي المظلوم فورا ولا ينام قبل أن ينصف المظلوم. فقوم شأنهم هكذا، ما حاجاتهم إلى عمر وإلى غير عمر. خذ المرتب الذي منحتنيه السنة كلها وأنا في استقالة. وصدق من قال: لو أنصف الناس استراح القاضي وبات كل عن أخيه راضي. هذا هو أثر التدين السليم. استراح الحاكم بل لم يجد الحاكم عملا يعمله ولا قضية ينظر إليه، لأن الله رباهم ولأن الله نهاهم عن الذهاب للمحاكم. قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فكان المسلم يتحاشى جدا أن يذهب إلى الحاكم إلا مضطرا حتى لا يأكل أموال الناس بالباطل. هذا هو أثر التدين السليم. فإذا سمعت عن محاكم كثرت وسمعت عن قضايا متلتلة تجمعت وسمعت عن شرطة وداخلية وأمن مزعزع، فاعلم أن السبب هو البعد عن الله وعن التدين السليم. القانون وحده لا يربي، والحاكم وحده حتى ولو أوجد عسكريا أو شرطيا على رأس كل مواطن فلن يستطيع أبدا أن يكون الخلق ولا المعاملة الطيبة. ثم اسمعوا، هذا حاكم بان فيه أثر الإسلام، عمر بن الخطاب مثلا، يقف يوم الجمعة مثل ما أقف الآن أنا على المنبر، فكل الناس الجالسين يسمعون قرقرة بطنه، ومعنى قرقرة زغورة مغص شديد لدرجة أن صوت الزغورة الناس يسمعون. فلما علم عمر أن الناس مشغولة بالصوت بتاع بطنه ضرب على بطنه هكذا وقال: قرقري او لا تقرقري، والله لن اطعمك اللحم حتى يخصب كل الناس. ما المسألة؟ المسألة انه جاءت اعوام تسمى اعوام الرمادة، فقر ومسغلة وازمة شديدة في عهد عمر، فكان عمر اول من تقشف، كان اول من تقشف وحرم على نفسه ان يأكل شيئا فيه طرف، حرم اللحم مع انه يملك بيت من الكل، وكان يستطيع ان يخلو باكل ألذ ما يأكل، ثم يخرج الى الناس ويأكل اشتراكية الزهد التقشف الدجل الشعارات والدعايات الفارغة. ابدا عمر يسمع من بطنه القرقرة علنا من كثرة غموسه بالزيت، فحصل تلبك في معدته، من التلبك سمع الصوت يقول لبطنه: قرقري او لا تقرقري، والله لا اطعمك اللحم حتى يخسر الناس. هذا عمر، وهذا اثر التدين السليم في الحاكم الاعلى. اذهبوا لحاكم اصغر من عمر شوي، سعيد بن عامر الله يرضى عنه، حاكم حمص، حاكم حمص تابع لعمر، ياتي وفد حمص الى عمر في اثناء الحج ويستعرض عمر الوفود: اين وفد مصر؟ اين وفد الشام؟ اين وفد حمص؟ اين وفد اليمن؟ العراق؟ فلما جاء وفد حمص قال لهم: كيف حال حاكمكم؟ قال والله حاكمنا يكاد يكون ملكا يمشي على الأرض لولا أن فيه عيوب أربعة. قال عيوب أربعة والله ما أتحمل عيبا واحدا إلا لابد أن أعذره. قالوا لا تعجل. قال لهم ما العيوب؟ قالوا حاكمك علينا يصلي الفجر بنا ثم يعطينا الدرس ثم يدخل فلا يخرج إلا روحنا وطوال الليل لا يخرج لنا بعد العشاء لا يخرج ثم يعتزل عنا يوما في الشهر وتصيب كل حين إغماء فيغشى عليه. فأرسل عمر إلى سعيد بن عامر خطاب مستعجل يقول له من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى حاكمه سعيد بن عامر أما بعد فيدك في الكتاب ورجلك في الركاب. يعني مجرد ما تمسك الخطاب بتاعت إيدك رجلك تبقى في كان الفرس وتعالى أقبل فإننا محاسبوك. وجاء سعيد بن عامر وحجز عمر الوفد حتى يتبين صدق الوفد من كذبه. وجاء عمر وجاء سعيد وسأله عمر يا سعيد تصلي الفجر بالناس والدرس ثم تدخل فلا تخرج الا ضحى؟ قال نعم صادقا بالله. قال له ولا تخرج بالليل؟ قال له نعم صادقا بالله. قال له وتعتكف عينات يوما في الشهر؟ قال له نعم صادقا بالله. قال له ويصيبك اغماء كل حين؟ قال له صادقا بالله. قال اما اذا قد اعترفت فلا داعي لحجز الناس الوفد فلا اعترفت يجب ادله اخرجه. اخرجه من الحجرة اللي كان حاجزه فيه. قال له دافع عن نفسك. قال له يا امام المؤمنين من اجل هذا اشخصتني من حلف وانت تعلم كبر سني وضعف صحتي. قال له هذه عيوب كيف تحتجب على الناس الا الضحى وكيف لا تخرج ليلا وهي الناس مشاكل وكيف تحتجب يوما في الشهر؟ قال له يا امام المؤمنين اتتركها بيني وبين الله ام لابد من اعلانها وتتحمل انت المسؤولية؟ فسكت عمر. قال له اتحمل نفسي؟ قال نعم هذا سر بيني وبين الله ارجو منه ثوابا فان اصررت وانت رئيسي اقول لك ولكن تحمل تحمل نقص اجري لان ثواب السر يزيد عن العمل 70 ضعفا. قال له يا سعيد اذكر فربما كان عيبا لا اتحمل لما تحتجب عن الناس في البيت بعد الفجر لحد الضحى؟ قال لي أمير المؤمنين زوجتي مريضة مرضا يمنعها من العمل وليس عندي خادم وأولادي أطفال صغار فأنا أصلي بنفس الفجر وأعطيهم الدرس وأدخل بيتي فأخلص أقوم البيت وأركع الثياب وأغسل الملابس وأحضر الطعام للعيال وأمهم وأشطف إن كانت عاوزة حاجة ولا خليها تصلي فيرتفع النهار لحد الضحى الساعة 9 صباحا مثلا أطلع على الناس. فهل تعيب علي انني شاركت اهل بيتي في اشياء ضرورية؟ قال له هكذا؟ قال له هكذا والله شهيد. فبكى عمر وقال حاكم لعمر ليس عنده خادم. قال له دع هذه يا سعيد. الثاني لما لا تخرج بيتي بالليل؟ قال له يا عمر يا امير المؤمنين جعلت النهار للناس أما الليل فجعلته لرب الناس. أيأخذ مني الناس ليل ونهاري؟ فمن الله إذن؟ ألم يأمرنا الله بالتهجد والقيام؟ أليس هناك قيام ليل؟ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا يا عمر. قال له صدقت صدقت لا تحزن أنت مصيب وشكر الله لك. قال له الثالثة تتغيب يوما في الشهر. قال له ليس لي غير هذا الثوب الذي تراه علي ولا املك غيره فكل شهر امكث في البيت حتى يغتسل اغسله وارقع الخرق والتبذيك اللي فيه. اتستكسع يوم اجازه في الشهر عشان الثوب بتاعي؟ فبكى عمر وقال حاكم عمر ليس عنده ثوبان بل ثوب واحد. قال له دعها. قال له والاغماء؟ قال له الاغماء مرض اتى به الله او حاسب على المرض ايضا؟ قال له اذكر يا سعيد فلعل دواء العلم. قال له كنت كافرا في الجاهلية وحكم على مسلم وهو خباب قريب ابن عدي ابن أرطاه الله يرضى عنه بالإعدام، وجاء به الكفار وصلبوه أمامي وكنت من ضمن الكفرة ودعيت لشهود وفاته. فلما صلب هذا الشاب لم يستكن ولم يتخاذل ولم يتضعضع، بل صلب وهو رجل. قالوا يا خبيب إن كفرت بمحمد تركناك. قال والله لو خيرتموني بين أن تتركوني وأترك ركعة من قيام الليل أفعل. فطلبوه قالوا هل لك وصية؟ قال نعم لي وصية أن أصلي ركعتين سنة القتل. فأنزلوه فصلى ركعتين ثم قال لولا أن تقول إنني أهرب من الموت لأطلت الصلاة. ثم ربطوه فقالوا أهناك شيء نفسك فيه يا خباب قبل الموت يا خبيب؟ قال اللهم بلغ رسولك مني السلام وبلغه ما يصنع بنا الكفر الآن. ثم نظر إلى جهة القبلة وأدى وشه بالقبلة بتاع الصلاة وقال الحمد لله الذي حول وجهي عند الموت إلى جهة الكعبة التي ارتضاها الله قبلة للمسلمين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فلما رأى الكفار وسمعوا ذلك حولوا وجهه إلى جهة المغرب لعشان يغزوه. فقال سبحان الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. كل شرق وغرب وشمال وجنوب كله بتاع الله. فلما رأوا أنه لم يتضعضع من هذا نكسوا رأسه الأرض. قال سبحان الله نكست رأسي إلى أمي التي خلقت منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فلووا رأسه جهة السماء قنعوه. فقال سبحان الله في السماء رزقكم وما توعدون. قالوا والله لنقطعنك قطعة قطعة ولن نريحك في القتل. قال والله إن هذا شرف، كل قطعة تقطع من جسمي شهادة برأسها مستقلة. كل الناس يموتون شهيد واحد إلا أنا، فالله يريد أن يكثر مني الشهداء. يا ليت الله يخلق مني بعدد شعر جسمي أرواحا أبذلها في سبيل الله. ثم قال اللهم بلغ نبيك عنا ما يصنع من القوم. ثم قال إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما جمع الأحزاب لي عند مصرعي. فذو العرش صبرني على ما أصابني فقد قطعوا لحمي وقد ضل مطمعي وقد عرضوا بالكفر والموت دونه وقد ظرفت عيناي في غير مدمعي. وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري حر نار تلفعي. فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي. ولست أباري حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال الشلم وممزعي. ثم بدأوا يضربونه ضربا مقطعا يقطعون أجزاء جسمه من أصابع رجليه إلى شعره. وكلما ضرب ضربه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال والله ما أشعر بألم، والله أنتم يا أهل الدنيا الكفر في غفلة، والله لقد أنستني حلاوة الإيمان مرارة الآلام. الرسول كان بينه وبين خبيب مسافة مشي أكثر من 6 أيام لأنه كان على مشارف الشام. وإلا الرسول جالس لا يشعر الصحابة حوله إلا أنه انتفض انتفاضة غريبة لأنه رأى مناظر لا يراها الناس. وقال وعليك السلام خبيب ورحمة الله وبركاته. قالوا خبيب؟ خبيب من؟ قال خبيب بن علي قتلوه الآن وروحهم طلقت الآن من جسمه ولكنه اشترط على ملك الموت. قال يا ملك الموت قبل أن تذهب روحي كشهيد إلى الجنة اذهب بها إلى النبي لأسلم عليه فإنه السبب في إسعادنا ونجاتنا ولولاه ما نلنا الشهادة من الله. فجاء يحلق مع الملائكة وألقى السلام على النبي واستمع النبي السلام وقال وعليكم السلام خبيب ورحمة الله وبركاته. ما هذا؟ قال سعيد بن عامر حاكم حمص كنت يومها وأنا موجود مشترك. ثم قال خبيب قبل طلوع روحه وهو ينظر الكفار اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق منهم احد. فاستلقى على قفاه معاوية بن ابي سفيان وابو سفيان وخافوا من دعوة المظلوم. قال سعيد بن عامر فقل لما تذكرت مصرعه خشيت أن الله لا يقبل عملي. فقاله عمر يا سعيد أنت أسلمت والله يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يوفى الله ما قد سلف. الإسلام يجب ما قبله. فاطمئن يا سعيد وارجع إلى عملك راشدا فقد ظهرت براءتك. ثم جاء بالوفد وفد حمص وقال لهم اكتبوا لي كشف بأسماء الفقراء عندكم عشان معانا شوية فلوس كويسين عاوزين نوزعها على المحافظات على الأقاليم. فكتبوا بأول الكشف سعيد بن عامر. فحاجي ورقة سعيد بن عامر. سعيد بن عامر موظف عندي حاكم بياخد مرتب ضخم. قال والله يأخذه ثم يوزعه على الفقراء والمساكين ولا يفتر عن الصيام صائما نهارا قائما ليلة. هذا هو أثر التدين السليم يا مؤمنون في عمر وفي حكام عمر. فإذا ذهبتم من مركة الحكام إلى مركة الشعب إلى مركة مثل الجنود جندي يصادف في أرض المعركة قادسية علبة فيها أربع جواهر، أربع جواهر كل جوهرة تقاوم بمئة ألف دينار وهو فقير معدم متطوع في المعركة لا يجد ما يسر عرضه وكان يستطيع أن يهرب بالجواهر. وليه احنا شايفين الاختلافات والغلب والقرف والخطر من اعلى مستوى لاقل مستوى. يذهب الجندي الا رباه الاسلام صاحب التدين السليم لابي عبيده بن جراح وقال يا ابو عبيده انت القائد للمعركه؟ قال له نعم. قال له وجدت هذه العلبه في ارض المعركه. قال له سبحان الله نعم الامين انت من انت؟ قال له ما تصنع باسمي؟ قال له ارفعه لعمر حتى يثني عليك فوق المنبر ويدعو لك. فقال الجندي والله لو كنت انا اردتك او اردت عمر ما رايت الجواهر ابدا ولكنني اردت وجه الله العلي الاعلى. يا سلام على اثر التدين السليم في تكوين الجندي الصالح كتكوين الحاكم الاعلى الصالح والحاكم المتواصل الصالح. وحاول ابو عبيده فتفلل الجندي تحت ظلام الليل ولم يره احد. ولكن عمر ساعة ما دري قال لأبي عبيدة أقسمت عليك بالله وإلا نكلت بك العقوبة أن تبحث عن هذا الأمين. وحاول أبو عبيدة أربعة أيام يبحث عن الجند. فلما طبق لي أنس عبد الرؤون عمر حيتعبني وإذا بالرجل يأتي ملثما مقنعا بقناع لغط وشه وقال أنا أقدر أدل لكم على الراجل اللي جاب الجواز. قال له في عرضك فينه؟ قال له بس هو بيشترط قبل ما يظهر لكم بيشترط الشروط ان ساعه ما يجيلك ما يكونش حد معك. قال والله ان حد عنده خير خاليه. قالوا بيشتري الشرط ثاني انك ما تسالش عن اسمه. قالوا مش عاوزين بس هو ايه؟ قال له ما تديش مكافاه. قال له وش مكافاه؟ قال له لا تقبض عليه لترفعه لعمر. قال له له ذلك. قال له عهد الله؟ رضيت بالشروط الاربعه؟ قال له عهد الله. راح كشف القناع قال له انا ده. فلما كشف وجهه هو قال له انت؟ قال له انا. لكن والله لو قبضت علي فقد خالفت شرط الله والمسلمون عن الصدق. لو سالت عن اسمي خالفت شرط الله. لو اعطيتني مكافاه خالفت شرط الله. لا تصنع شيئا فاني ابتغي الغلب. فقال له اذهب فقد غلبتني وغلبت عمر. ورفع الامر لعمر فطلع عمر يوم جمعه زي النهارده وقال الحمد لله الذي اوجد في شعبي مثل هذا الامين. جند. فقام علي من قبل المسجد ابن ابو طالب الله يرضى عنه كرم الله وجهه قال له يا امال المؤمنين البركه مش في الجندي، البركه فيك انت وانت الراس الاعلى. عففت انت هنا فعفوهم هناك ولو رفعت هنا لرفعوهم هناك. الناس على دين رؤسائهم. يا الله يا دين ويا اسلام. هذا هو اثر التدين في تكوين المواطن الصالح. حاكم موظف جندي بلاش راعي راعي حقير غلبان مسكين راعي شوية ميت او غنم يمشي في الجبل. ياتي عبد الله بن عمر وقت ظهر موت كالان بس تبقى اغسطس مش في يونيو. وجد هذا الراعي جاي يتغدى ابن عمر فقال ارسلوا لهذا الراعي يتغدى معانا. فذهب مندوب ابن عمر قال له أيها الراعي أجب دعوة ابن عمر للغداء. قال له شكر الله له ولكن دعاني من هو خير منه وأجب. يا سلام، دعاني من هو خير منه الطيب، يعني دعاني الله للصيام وأنا صائم، بس هذا هو صائم، قال دعاني الله فأجب. فقال ابن عمر أتصوم في مثل هذا اليوم الحر الذي تتقطع له أعناق الإبل؟ قال يا ابن عمر نار جهنم أشد حرا. أما قرأت القرآن؟ قال نعم. قال فأنا أصوم يومي هذا لحر يوم النشور. قال أفطر معنا اليوم وصوم غدا. قال يا ابن عمر أتضمن لي العيش إلى غد؟ قال كلا والله، الأعمار بيد الله. قال له فكيف أبي وحاضرا لغد؟ قال له ولكن الأكل لذيذة. قال له والله ما لذذتها أنت ولا طيبتها أنت ولا طاهيك طباخك، ولكن طيبتها العافية في الجسم والعافية تنال من الله. اللي عنده عافية وصحة بيأكل البصر عنده لذيذ والعافية من الله. قال له أنت رجل مؤمن، أراد أن يمتحن أمانك. قال له امنحنا شاه من هذه الشياء نأخذها منك عشان نذبحها مسافرين محتاجين للحمة نسبكها. قال له أنا راعي يا ابن عمر لست مالكا، أعمل في مال سيد. انظروا خذوا بالكم يا أمناء، أثر التدين راعي، ولو ضاعت منه شهوة منه ناجة أربعة يقدر يقول لسيده أنا قمت من النوم لا تجيبوا خذ جبل، والرعاء والغنم رخيصة عندهم. قال له أنا راعي لا أملك أثر. قال له سنذبحها وأنا أعطيك قطعة لحمة يبقى تفطر عليها وأنت فايت النهار. قال سبحان الله، أصوم النهار عن الحلال وأفطر المغرب على الحرام؟ قال له إذا سألك سيدك عن النعجة فقل أكلها الذئب. فانتفض الرجل الراعي يرتعش وقال سبحان الله، ذهبت الأمانة من الناس حتى ابن عمر إذا قلت لسيدي إن الذئب أكلها والذئب في الواقع لم يأكلها، فأين الله أين الله أين الله؟ والله لن أخاطرك بعد هذا أبدا. وأخذ الرجل الغنم ومشى. ابن عمر كان يمتحنه، ابن عمر سبحان الله الذي أعطاه الزهد فليختبر إيمانه. فلما مضى الراعي يقول أين الله، قال ابن عمر أين الله أين الله أين الله، وذهب إلى سيده قال له بع لي الغنم في المكان الفلاني. قال له بعتك الرأس بنصف دينار، ألف رأس بخمسمائة دينار. قال له الراعي، قال له الراعي لا ثمن له. قال لا ثمن له؟ قال له ليه؟ قال ده راعي الحقيقة كل يشرب ليه، وده الغنم بعناها خله والكلاب كمان اللي بتحرص كله فوق الغنم. فقال ابن عمر وهو يعجب سبحان الله، هو وإن كان عندك رخيصا فهو عند الله غال، وكم هناك من أناس تحت أيديهم جواهر مغمورة وكنوز مطمورة لم ينتبهوا لها. وذهبت الغنم آخر النهار لبيت ابن عمر، وجاء الراعي فأجد ابن عمر قال اشتريتني أنت وقد أمرتني بالفطر وأن أبيع لك حراما؟ قال والله ما أردت إلا امتحانك وقد وجدتك مؤمنا وأمينا، يا هذا أشهد الله أنك حر لوجه الله وأن الغنم كلها ملك لك. ففي طرف عين أصبح الراعي حرا كابن عمر تماما وكسيده الأصل، وأصبح غنيا فكان يمشي في وسط الشوارع. العبيد اللي هم زملائه الرعاة يسألوه ما الذي صنع بيت ايه العظمة اللي هوطت من السماء فجأة؟ قال له من اراد ان يعرف لما اعتق الله عنقي من الذل العبودية واعتق زي من الفقر فليعرف ان السبب هو ايماني مع الخالق وامانتي مع المخلوق. ايماني مع الخالق لم يرضى يفطر ابدا والدنيا حر، امانته مع المخلوق ما قدرش يتصرف في غنم سيده في غيبته ابدا. ايمان وامانة، هو الدين كله ايمان وامانة، ايمان مع الله وأمانة مع الخلق، مع جارك مع أبوك مع أولادك مع مرافق مع زميلك مع كله هي أمانة. المعاملة على ورع الدين هو المعاملة والمعاملة هي الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فاضل المسألة بسيطة جدا، أثر التدين السليم في تكوين المواطن نوع من أنواع ما يصحش نغفلها. حارس غلبان مسكين بيحرص جنينة واسعى عند رجل عظيم اسمه نوح ابن مريم، ونوح ابن مريم من عظماء العرب هو اسمه كده نوح بن مريم، ابوه كان يسمى مريم او هو اسمه مريم، وكونها ربته وابوه مات وهو طفل جنين فسموه نوح بن مريم غير سيدنا نوح النبي، ما لهاش دعوه دي. المهم ان نوح بن مريم ذهب الى الراعي بتاعه الحارس على الجنينه كان اسمه مبارك، قال يا مبارك فاكهه من عندك عشان اتقوت بها، جاب له تفاحه، لا الواد معصبه، لا نوح معصبه، قال له يا ابني معصبه، جاب له الثانيه مسوده، جاب له الثالثه مدوده، قال يا مبارك مش عيب من ماله ولا يهناله ليه كده يا ابني ده مالي ده ملكي، قال له يا سيدي والله ما اعرف الله هو المر، انا بجيب لك حسني والله ما اعرف مسواه الذات، قال له يا ابني مسواه معصبه وذات، قال له انت بقالك قد ايه عندي بقالك تحرس الجدار 40 سنه مش عارف الحته السليمه والحته الوحشه، قال له يا سيدي والله ما اعرف حلوه من مره ولا سليمه من غشه، قال له لما ما ذقتهك اللي بيجري السم بيذوقه، قال له يا سيدي هذا حرام انت امرتني ان احرس فحرست واحترس. يا سلام على اثر الدين السليم في تكوين الامانه، قال له انت امرتني بالحراسه فقط ما قلتش ذوق ما قلتش كل، ما جاش في الشرط يبقى كل بذوق، فحرست واحترت، حرست الجنينه واحترست من الحرام، فانجن جن جنون نوح بن مريم اتاني بنته، ونوح كان من ملوك العرب يخطبها ناس كثيرون من قضاء ومحامين واساتذه كله وهو يابى، فذهب لحسن البصري سنه 70 رضيع ام سلمه وقال له يا حسن البنت يخطبها الكثيرون وانا متحير، قال مش عاوز غنى الغنى بتاعي زايد واللي جاي يدوس طبعا في مالها اديها لمين، قال له لا تنظر لمركز العريس ولكن اعطها للصالح، قال له اشمعنى الصالح، قال له الصالح ان احبها زاد في اكرامها وان كرهها لم يظلم، ينعاش بالمعروف يا تدر، قال له صدق والله الصالح، قال والله لن اجد اصلح من مبارك اللي حرس واحترس اللي قعد 40 سنه ما يعرف يعين التفاح من الرمان الحلو والمغشوش، راح لمراته قال لها ايه رايك؟ قالت سبحان الله مال النساء وهذا، هي بنتك زوجها من تشاء، وكان النساء طوعا من الرجال، يوم ان يصبح الرجل تحت امر المراه هلك الرجال اذ اطاع النساء، ان بقى لها ثلاث مرات ولم يفلح قوم ولوا امرهم امراه، اذا كان امركم الى نسائكم اغنياءكم بخلاءكم حكامكم ظلاءكم فبطن الارض خير من ظهرها، الى اخر الحديث المعروف، فذهب للبنت قال يا بنتي انا عاوز جوازك لمبارك، قالت له يا ابتي ليس للبنات مع ابيهم شيء والله لو زوجتني حمارا لرضيت، فذهب لمبارك قال له يا مبارك عاوز اديك البنت، قال له عفوا يا سيدي بطن الارض اقرب لي من هذا، انا اتزوج ستي بنت فيدي، قال ما فيش في الاسلام فيدي وعبد كلنا عبيد الله، وقبل ما هجوزك هعتقك من العبوديه وهعطيك نصف ملك عشان البنت ما تفتخرش عليك بغنى ابوها او بالعبوديه بتاعتك، لا تبقى انت حر زيها وزي ابوها وتبقى غني نصف الملك بتاع ابوها، قال له خلاص اشهد الله انك حر وانا نصف ما املك ملك لك، وشاع الخبر وان عجب الناس، لكن الايمان بالله التدين السليم، التدين يبارك في نوح ويبارك في بنته ويبارك في امراته ويبارك في عبده مبارك، يأتي مبارك وتأتيه العروسة بالليل فيمد يده إليها لأنها عروسة حلال في أول ليلة، فتقول لا تعجل يا مبارك قبل أن نصلي ركعتي الزفاف، أبوها كان عاليا فقيها معلمها للزي التبان والبهايم والغفق والوحش، لا ركعتي الزفاف، قال لها والله لقد علمت ما نسيت أنا، فقام وصلى معها ركعتين سنة الزفاف وقالت ان احمد الله الذي جمعنا في الحلال، جاي يمد ايده قالت استنى شهوتك قدامك انت حرص ايه ما نمتي خلاص، بس استنى قول لي بقى على اخلاقك ايه وبتحب مين وتكره مين عشان ادخل بيت مين ما بتدخلش مين، بتحب في الطريق ايه، بتحب ان سايبك يجي لك كل قد ايه، قول لي على اخلاقك وهقول لك على اخلاقي، النص والقدح وبعدين مش عارفين بعض، اغلط في غلطه قلت تغلط في غلطه، لا طبقت انا احب كذا واكره كذا احب كذا، وقال لها قال اذا انا بين يديك وطوعانك ثم جاء الفجر فصلى فقال لها وهو ياخذ ثياب الى اريك نحضن مريم في المسجد عشان الحقه في البر. قالت يا مبارك اجهلت ان للبكر 7 ايام وللثيب 3؟ في الصباحيه تروح تطلع من البيت وتسيبني البكر 7 ايام حتى لو بتجمع صلاه ظهر؟ قال يا هذا المصيبه والله هذا حكم انا قراته انما سبحان الله. ايوه البكر 7 والثيب 3. قالت له اجلس. قال لها انت صعبان علي التلاميذ بقيت التلاميذ هيسبقوني ابوك بيقول الدرس. قالت له ابوك كان بيديك درس ايه؟ بعد الفجر. هو كان مقسم الدروس بعد الفجر تفسير بعد الظهر حديث بعد العصر فقه تاريخ بعد المغرب. قالت له قال لها كان تفسير. قالت له اجلس هنا وانا اعلمك علم ابي. فجلس مباركه استغرب. فجلس البنت بعد ان اغتسى توضأت كوضوء ابيها وجلس على الفرض. قالت له اجلس امامك جلوس التلميذ امام شيخه مفيش زوجيه الان تلميذ وشيخه. فجلس وادرس. فقد حدثني ابي نوح بن مريم عن شيخه الحسن البصري عن شيخ شيخه علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقبل الله صلاة من غير وضوء ولا صدقة من غلول. وبدأت تفسر الحديث بالضبط عشان الآية بتاعت إذا كنت ولا أصطرف سود وقف لأن أبوها كان واقف على الآية دي. قال مبارك يحكي للناس بعدين والله ما أدري أيهما أفصح البنت أم أبوها. ويبارك الله في هذا الراعي اللي كان عبد حارس لجنانة يوم يخلف من هذه البنت المباركة بنت عبد الله ابن المبارك سيد التابعين اللي كان بيحج سنة ويحارب سنة في سبيل الله يحج سنة ويحارب سنة حج 39 مرة وقال علي الله نذر ان حجيت المرة 40 لأفعلن وأفعلن. يوم يجي في المرة 40 طالع فيسمع وهو راكب الدبة الغلام ماشي وراه خدام انين في قلب بيت فوقف. طلعت امرأة عجوز من البيت لا يا ستي اني في توجه في حاجه. قالت له سيبنا في حالنا. قال اختمت عليك بالله. قالت له صاحبه البيت ارمل جوزها مات وسابها حامل وبتولد الان وبتعصره في الولاده ومش لاقيين قرشين نجيب دايه وريحه تموت. قال يا الله بقى انا حجيت 39 مره وطالع اجيب ال40 بنعد على الله عدد والوليحه تموت ومش لاقي لي ولد. والله لئن خرجت الان الحجاز ما هو ربنا قابل مني ده كلام فارغ. قال لها تعالوا لي بسرعه. راح دافع الفلوس كلها مع الغلام قال له خذي بسرعه هذه الدايه احسن دايه واقسمت تضربلها. قال لي انا امها. قال لها لا يجعلك الله في حل من مالين من دول كلها انفكيها على الولاده وعلى تربيه العيل وانا عمالي كذا في بغداد اذا احتجت الحاجه تعالى عبد الله المبارك. ورجع من غير ما يحل. اعتذر الناس اي عذر ما قالش على عمله بيني وبين الله. بعد موسم الحج انتهى جم الناس اللي جايين من الحجاز يردوا فلوس خدوها من عبد الله بن المبارك وهم في الحجاز. خد 100 دينار خد 200 خد 300. فقال عبد الله اتتنبرون علي لانني لم اذهب ثلاث سنين جايين تتملتوا علي؟ قال لا تعيب ازاي ده؟ الفلوس خدها منك. قال متى؟ قال متى؟ واحنا في بيت الباخره وحول الكعبه وفي المدينه وفي مكه والله هذه اموال واخدينها. فكان يظن بانه تندر بص وجد اكثر من 200 نفر كل واحد يرد الفلوس. قال والله ما غبت عنا في اي مشهد حول الكعبه وفي الصفا والمروه وعند زمزم واخر مقام ابراهيم وفي منى وعرفات وزي كله لم تباركنا يا عبد الله. قال سبحان الله يا اخواننا يا اهل بغداد قالوا ذهب. قالوا لا فجن جن. قال يا اخوانا اصيروا حتى استخير الله. فاستخار الله فأتي في النوم بالليل وقيل له يا عبد الله يا ابن مبارك دفعت العجوز قد ايه؟ قال له 400 دينار. قال له جالك 4000 دينار خذها فانك لما فرجت كربها خلق الله ملكا على صورتك وادى المناسك كلها عنك والثواب لك. فقام من النوم يرتعش من الفرحة وقال يا اهل بغداد اكتبوها رقم 40. انا مش حجيت 49. قال 40 والله والمقبولة فيهم الى خير لان قد وقع عليها رب العالمين. أما بعد، فإن محمد بن منكدر، وقد تبقى معي الآن في عجلة وسرعة، رمز التجار الله يرضى عنه، بيع له ثوب بعشرة لا يستحق غير خمسة لعيب بسيط فيه. فلما حضر محمد بن منكدر وعلم أن الشريك نسي أن يذكر العيب للمشتري، جرى في الطريق حتى أدرك المشتري ثم قال له خذ. قال ماذا أتعالك يا سيدنا الشيخ في الحر وجئت حافيا عليها رأس؟ قال لي يا بني ظلمك شريكي في ثوب بكذا وكذا وكذا، فخذ الفرق بينهما. فذهب الرجل إلى أهل بلده، قالوا ممن اشتريت الثياب؟ قال من رجل عالم تاجر اسمه محمد بن المنكدر، لو منع الله المطر عن أهل الدنيا فسألوه به لسقاهم جميعا. هذا هو أثر التدين السليم في الحاكم كما سمعتم عمر، في الموظفين كسعيد بن عامر كما سمعتم، في الجنود كصاحب الجواهر اللي رآها وما رضيش يقول على اسمه سيدنا عمر، في الرعاة والعبيد كالخدم كحراس الجريرة، ثم أخيرا في التجارة. ولو مكثت أكثر من خمس ساعات والله ما انتهت المثل ولا النماذج، وإنما هي عينات يا شباب حتى تعلموا أننا إذا قلنا لكم هلموا إلى الله فإننا ندعوكم إلى كل خير، خير لدنياكم وخير لدينكم. لا تظنوا أن التدين السليم يحرمكم من فرحة أو يحرمكم من ترف أو يحرمكم من شهوة مباحة، بالعكس، المؤمن الذي يتدين تدينا سليما يعطيه الله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ويجمع الله له بين السعادتين. فهلموا يا شباب، يا شباب الإسلام ويا جنود الرحمن ويا حزب القرآن، هلموا، وقد أتاح الله لكم فرصة، وقد تفضل وتكرم آل خطاب بسبك الأحد منوفية مركز أشمون، فحولوا علينا هذه النعمة الآن، وجاءتكم الجمعية الشرعية بخيرها وفضلها وعلمائها ورجالها الذين صدقوا ما عهد الله عليه. فاستغلوا الفرصة لدينكم ودنياكم، استغلوا الفرصة، فإن الفرص إذا ضاعت فلن تعوض، إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكونا. والحديث يقول إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. شكر الله لكم وبارك الله فيكم ومتعكم بالصحة والعافية والتوفيق والسداد، اللهم أمين. رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمد رسول الله المأمون الأمين، صلوات الله وسلامه وتحية الله وبركاته على النبي الأواب سيد الأحباب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من تاب. أما بعد، فانطلقنا كثيرا في سياسة الإسلام وآثره في التدين السليم للأحياء، حكام موظفين وعمال ورعاة وتجار وقواد. فلنسمع الآن شيئا صغيرا جدا خاطفا موجزا عما يلين هذه القلوب، ولا يلين القلوب إلا ذكر علام الغيوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حضر الإمام الشافعي رضي الله عنه، حضر الإمام الشافعي الموت الذي لا بد لكل إنسان منه، كان عنده في أثناء موته الإمام المزني الله يرضى عنه تلميذ الخاص، فلما دخل عليه المزني قال يا شيخي يا إمام يا شافعي كيف أصبحت؟ إزاي الحال؟ قال يا مزني أصبحت عن الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولكأس المنية شاربا ولحسابي على عملي ملاقيا وعلى ربي واردا، ولا أدري أروحي صائرة إلى الجنة فأهنيها أم صائرة إلى النار فأعزيها. ثم أنشد الشافعي يقول يخاطب ربه: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهري جعلت الرجا مني لعفوك سلما يضايقني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما، فإن تعفو عن متمرض بذنوبه غشوم ظلوم لا يفارق مأثما، وإن تنتقم مني فلست بآيس منك، ولو دخلت نفسي بجرم جهنم فذنبي عظيم من قديم وحادث، وعفوك يا ذا المن أعلى وأجسما، فلولاك لم يسلم من إبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدم، عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدم. قالها ثم فاضت روحه وهو يقول في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومات الشافعي هنا في مصر بعد 4 أعوام، نزلها ضيفا في بيت محمد بن الحكم الذي هو قبره الآن في خارطة الإمام الشافعي. لا يا فاطمة اتركي مع ربي ساعة أخلو بربي، فخرجت وقفت على باب الحجرة ثم سمعت أصواتا من داخلها، قالت سبحان الله ما كان معه أحد فمن يكلم، فتسمعت أكثر فسمعته يقول وعليكم السلام أبا البشر آدم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام صفي الله نوح ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام خليل الله إبراهيم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام كليم الله موسى، وعليكم السلام روح الله عيسى ورحمة، وعليكم السلام مسك الختام وخير الأنام ورحمة الله وبركاته. قال الزبت فاطمة فقلت في نفسي إن الأنبياء جميعا حضروا لمقابلة روحه يستقبلونها عند الخروج تكريما له. قال ثم سمعته يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجوه قوم ليسوا بإنس ولا جان، ولأنهم مش إنس ولا جن يبقوا ملائكة وهم لنزلين عشان استلام الروح. كل توفاكم ملك الموت الذي وكل بكم حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم قابت روحه ودخلت عليه فوجده قد شخص ببصره إلى السماء وهو يقول لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. مسك الختام رجل متعبد من الشبان في مسجد، كان يخرج من مسجده إلى عمله ومن عمله إلى المسجد يعتكف. في يوم من الأيام أراد الشيطان أن يعمل عملا مع هذا العابد، تغير إبليس مجرم فصلت عليه امرأة من أجمل خلق الله وعرض له نوع من الإغراء، أنا عاوز أقعد معاك أسمع حديث أسمع آية أخذ شيء من بركاتك، وإلحاح متواصل يعجز أمام أي بشر. وفي يوم من الأيام قال أنا بين أمرين، إما أن أنقطع عن هذا المسجد وليس هناك مسجد آخر أعبد ربنا فيه، وإما أن أعطيها على قد عليها. قال لها طيب إن شاء الله إذا كان الليلة هأجلس معك شوية عشان الحديث أنت عاوزاه أقول لك عليها. وبعد أن عزم هذا العزم وهو أمشي في الطريق بعض إخوانه وأصحابه قال له المشكلة بتاعتك الولية عاملة فيها وعاملة، أنا اعتزمت أنني أقعد معها لها شوية أقول لها حدثي عشان نخلص من المشكلة دي. وهو يمشي سمع قارئا يقرأ في القرآن في داخل البيت إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فكأن الآية لم تنزل إلا لأجله هو. قال سبحان الله تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا فإذا هم مبصرون. يا ربي عذفت نفسي دهرا طويلا عن الحرام ثم وسوس لي اللعين الخناس ان اجلس معها الليلة من ذنبي وكربي، وصرخ صرخة خرجت فيها روح. فلما مات في الطريق اماته الخوف من الله، بلغ اصحابه الامير عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر يسمع عن صلاحه وعن شبابه الغض شبابه النزيه العف الطاهر، فجاء عمر سريعا قال مسكين شهيد الخوف، شهيد الخوف أشهد، شهيد الخوف من الله. احملوه فغسلوه وكفنوه وأتوا به أصلي عليه. وبعد أن تم دفنه قال عمر أمام الناس، وليست هذه حكاية خرافية، وعلماء الجمعية وإمامها بالذات أنزه الناس عن الخرافات، لكنه حديث ثبت. بعد أن تم الدفن وقف عمر على قبره وعيناه مورقتان بالدموع يقول هنيئا لك يا غلام، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وإذا بصوت من داخل القبر، والله يا عمر قد فعلها ربي معي مرتين مرتين مرتين. يعني بدل ما يديني جنتين اداني اربعة ستة ثمانية. قد فعلها ربي معي مرتين مرتين مرتين. وشهد كل من بحضرة عمر على القبر سماع هذا الصوت الكريم. ايها الشباب، ان لكم في الشباب الذي سمعتم سيرته لأسوة، وان لكم في سيد الشباب محمد صلى الله عليه وسلم لأسوة. فنسأل الله ان يبارك فيكم اجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات. اللهم خذ بأيدينا إن زللنا، وسامحنا إن أخطأنا، كن لنا ولا تكن علينا، وأعنا ولا تهن علينا. اللهم إن إخوة الفضلاء الضيوف خطوا خطوات إلى بيتك في هذا البلد، فاللهم اجعل هذه الخطوات لهم ثقلا في موازين حسناتهم. اللهم ثقل بها موازينهم، اللهم اجعلها خطوات في سبيلك. اللهم انفعنا بالعلم، وزين قلوبنا بالحلم. اللهم انزل على اهل البلدين منك بركة وسلامة وامنا وايمانا. قم حلل وكفل غنيمي. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا عورة الا سترتها. يا رب حقق الامال، يا رب اذهب الالام، يا رب اشف المرضى، يا رب ارحم الاموات، يا رب عوض على المصابين، يا رب سر المحزونين، يا رب فك كرب المكروبين، وسد دين المدينين، وأحسن ختامنا أجمعين.